مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وما زلنا مع تفسير آيات سورة هود المباركة. أما الآن مستمعينا الأفاضل، لننصت لتلاوة الآيات 53 54 55 من هذه السورة.
قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون.
مع أن هودا قد دعا قومه إلى نبذ الشرك واتخاذ التوحيد دينا لهم ودعاهم للتوبة من ذنوبهم واستغفار الله، ولكنهم أصروا على التمسك بعقيدتهم متذرعين أنهم لا يمكنهم ترك آلهتهم والاقتناع بكلامه، بل إنهم كانوا يعتقدون أيضا أنه بسبب إهانته لآلهتهم قد حل عليهم غضبهم وفقد عقله فتكلم بهذا الكلام. العجيب أن قومه كانوا يعبدون الأوثان المصنوعة من الخشب والصخر دون أن يكون لهم دليل معقول على عملهم هذا، ولكن عندما يكلمهم أحد بكلام معقول وواضح يطالبونه بالدليل ولا يقبلون كلامه ولا يؤمنون بما يقول. من هذه الآيات نستنتج أيها الأفاضل، أولا، طالما عانى الأنبياء من عناد المشركين وتشبثهم برأيهم ولكنهم لم يتوقفوا ويكفوا عن الدعوة إلى الإيمان بالله. ثانيا، إن رمي الأنبياء والمصلحين بالجنون لتصديهم للخرافات أمر ليس بجديد. وثالثا، لا يخاف الأنبياء من أي شيء، بل طالما دعوا مخالفيهم إلى المبارزة لأنهم واثقون أنهم على حق.
في حديث مروي عن الإمام جعفر بن محمد عليهما السلام، من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه وجعله الله مع السفراء الكرام البررة.
والآن أيها المستمعون الأكارم، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآية 56 من سورة هود.
إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم.
نعم أيها الإخوة والأخوات، في مقابل تهديد وافتراء المشركين على النبي هود عليه السلام واجههم بصلابة إيمانه محرضا إياهم على أن يجمعوا كل قدرتهم للكيد والتآمر عليه، وليعلموا أنه قد توكل على الله وأن الله ليس ربه فقط، وأنهم لا يخضعون لسلطانه بل هو ربه وربهم ورب كل الأحياء، وإن الله تعالى لا يظلم أحدا أبدا وإنما يقيم الحق والقسط. من هذه الآية نستنتج: أولاً، المؤمنون يمتازون عن الكافرين بأن لهم رباً يخضع لقدرته كل شيء، بينما لا يتمتع الكافرون برب كهذا. ثانياً، علينا أن نتوكل على القادر الذي يقيم العدل ويحكم بالقسط. مستمعين الكرام، ومع نهاية تفسير الآية 56 من سورة هود، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم سالمين وفي أمان الله.
ربنا تب علينا واعفو عما جانينا، بالمصطفى هدينا سلمنا من كل
عار. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نرحب بكم في استعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض تأتيكم حكاية وخفايا في 12:12. برنامج فقه الصلاة، يقدم لكم هذا البرنامج في 12:26. إشراقات من الصحيفة الفاطمية، نستمع إلى حلقة أخرى من هذا البرنامج في 12:35. الكتاب الصوتي يأتيكم في 12:45. وفي 1:00 على مدى 5 دقائق تتابعون عرضا موجزا لآخر وأهم الأنباء. تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية في 1:05، وفي 2:00 على مدى 20 دقيقة تتابعون نشرة مفصلة للأنباء. نستمع معا إلى قوافي الوجد، وذلك في 22:00. تقدم لكم التمثيلية الإذاعية في 22:23. في 3:00 أيضا موعدكم يتجدد مع نشرة خبرية. نتمنى لكم أحلى الأوقات.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وخفايا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج حكاية وخفايا.
أعزائي الكرام، كثيرة هي الحكايات والقصص والأساطير التي كانت الطبيعة مسرحا لها، وكانت عناصر الطبيعة من ماء وهواء وتراب ونار ونباتات وحيوانات العناصر الرئيسة المكونة لها.
وسيتركز حديثنا حول هذا النوع من الأساطير الذي حاول الإنسان من خلاله وعلى مر العصور والدهور وفي مختلف المناطق والأصقاع أن يقدم تفسيرا لما يحيط به من ظواهر طبيعية، ومنها كيفية نشوء العناصر في الطبيعة. ندعوكم إخوتنا المستمعين للمتابعة.
أعزائي الكرام، أسطورة الغابة السوداء إحدى الأساطير الإغريقية التي تصور لنا بلغة الرموز القوة الهائلة الكامنة في النار التي اخترعها البشر لتكون أعظم الاكتشافات التي توصل إليها العقل البشري، ومدته بقوة هائلة مكنته من مسارعة خطاه باتجاه بناء الحضارة أو الانتصار على قوى الشر والظلام والتدمير في العالم، كما تصور لنا الأسطورة التي تفيد بأن سيزار الذي خلق من النار كان يسكن في الجانب المظلم من العالم، وكان سيزار هذا يبحث دائما عن مغامرة تقوده لمعرفة الحقيقة من وراء خلق البشر. كان دائما يدور بداخل رأسه التي كانت تشبه رأس التنين تساؤلات عديدة: لماذا خلقت هكذا؟ ولماذا أشبه التنين؟ ولماذا؟
ولم يكن سيزار يعلم حقيقته وحقيقة القوة التي تكمن بداخله. كانت حياته هادئة، وكان ينعم بالسلام مع أفراد قبيلته حتى جاء اليوم الذي فيه غضبت السماء وفاضت الأرض بالدماء. نعم، لقد غرقت بدماء أهل القرية التي كان يسكنها سيزار بفعل الشرير دنهش الذي كان يحكم بلاد أباش. وكان دنهش يسعى لامتلاك قوة خارقة ليتحكم في الجانب المظلم من العالم، لكن سيزار كان دائما المدافع عن هذا الجزء من العالم، فهذا قدره وهذه هي المهمة التي كلف بها.
حتى غضب دنهش وأعلن الحرب على سيزار، هذه الحرب التي لن يبقى منها سوى الأقوى. فبعث دنهش رسالة إلى سيزار يطلب منه الحضور إلى مملكته، وعند وصول سيزار إلى مملكة دنهش طلب منه الأخير أن يبحث له عن مفتاح سر الحياة والتي كان يكمن بداخلها قوة من يمتلكها يصبح خالدا، مقابل أن يترك قرية سيزار دون سفك دماء من بقي حيا من سكانها. فوافق سيزار وذهب في رحلة البحث عن مفتاح الخلود، ولكن دنهش كان ماكرا غدارا لا يفي بوعوده أبدا.
مستمعي الكرام، ذهب سيزار في رحلة المجهول، رحلة عواقبها غير معلومة. وبعد رحيله قام دنهش بقتل جميع ما بقي حيا في قرية سيزار، وبدأت الرحلة. وصل سيزار إلى كهف مظلم داخل الغابة السوداء التي كان يسكنها الأشباح. حتى حل الظلام على سيزار وكان متعبا، فدخل الكهف كي يستريح، ولم يكن يعلم ما سيواجهه داخل هذا الكهف. ثم جلس يتناول طعاما، وبعد أن انتهى من طعامه خلد إلى النوم، ولكن ما دار داخل الكهف لم يعطيه فرصة لتغفو عيناه، فظهر أمامه مارد من أقذر الشياطين وأقواهم على الإطلاق. ظهر بصوته المخيف وضحكاته المرعبة قائلا: أنا ملك تلك الغابة. فقال له سيزار: وأنا سيزار خلقت من نار. فضحك المارد بسخرية ونظر إلى سيزار نظرة استخفاف دون أن يعلم مع من يتحدث. فنظر إليه سيزار وقال: ماذا تريد؟ فقال له المارد: أريد أن آخذ روحك. فضحك سيزار ساخرا وقال: أتأخذ روح سيزار؟ وهل تعلم من هو سيزار؟ قال له العفريت: وهل تعلم أنت أيضا من هو المارد العفريت؟ فقال له سيزار: أنت مجرد عبد لسيزار.
فغضب المارد وبدأ يصدر أصواتا مخيفة اهتزت على أثرها الأشجار بقوة، وصرخت الحيوانات وتزعزعت الصخور، لكن سيزار كان قويا لا يخاف شيئا مهما كان، فبقي شامخا. فهجم عليه مثل الوحش، وبدأت معركة حامية بين المارد وسيزار، وبدأ كل منهما يظهر قواه حتى تغلب عليه سيزار وكاد يسفك دماء المارد. فصرخ المارد طالبا العفو من سيزار، فقال له سيزار: سأعفو عنك مقابل أن ترشدني إلى مفتاح سر الحياة. فقال له المارد: وهل تعلم شيئا عما تبحث عنه؟ قال له: لا أعلم الكثير، ولكن سأعثر عليه بمساعدتك. فقال له المارد: وأنا خادمك، ولكن مفتاح سر الحياة داخل كهف خلف الجبل الأكبر، وهذا المكان موحش يسكنه الجبابرة والشياطين، فهل تمتلك القوة لتقف أمامهم؟ فقال سيزار: لقد سعيت لأصل إلى هنا، ولن أتراجع حتى لو فقدت روحي. فقال له: أنا معك، فلنذهب للقاء الجبابرة.
فتسلقا الجبال وسارا بين الأدغال، وعندما وصلا إلى هناك كانت المفاجأة وجود دنهش هناك. اندهش سيزار وقال: لماذا فعلت ذلك؟ قال دنهش: لكي تأتي إلى هنا وأمزق عنقك، فأنت عدوي اللدود. فقال له سيزار: وأنا لن أصفح عنك، سأدق عنقك وسأمتص دمك لآخر قطرة منه. فقامت بينهما معركة شرسة ضارية كادت تنهي عليهما كليهما. فضرب دنهش سيزار بقوة، ففقد سيزار الوعي للحظة. فضحك دنهش معلنا انتصاره على سيزار، لكن سيزار سرعان ما استرد وعيه وقام فضرب دنهش بقوة ونفث النار في وجه دنهش،
فاحترق دنهش وأصبح رمادا. ثم صرخ سيزار بحقد والنار تعتمل بداخله، فصعق الجبابرة وفروا، وأكمل سيزار طريقه حتى وصل إلى كهف مفتاح الحياة، فعثر عليه داخل صندوق. فقال له المارد: ماذا ستفعل الآن يا سيزار؟ فقال له: سأتخلص من هذا المفتاح. فقال له المارد: ولكن من يمتلكه يحصل على الأبدية ويبقى خالدا. فقال له سيزار: وأنا لا أريد أن أبقى وحيدا. فأخذ الصندوق وقذف به في نهر النار حتى قضي على الصندوق، وقال: هذا المفتاح لعنة وليس نعمة. ثم قرر الرحيل بحثا عن مغامرة جديدة.
مستمعينا الأفاضل، كونوا في انتظارنا في الحلقة القادمة إن شاء الله عند أسطورة أخرى من أساطير أمم الأرض وشعوبها على مر العصور، ضمن برنامج حكاية وخفايا، والذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حتى ذلك الحين نستودعكم الباري عز وجل، ودمتم بكل خير.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
وإذا تعادت القلوب فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة،
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن محمد بن علي بن فضال عن أبي الحسن عليه السلام أي موسى الكاظم قال: قلت له أسجد مع الإمام فأرفع رأسي قبله أعيد، قال: أعد واسجد. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم من رفع رأسه من السجود ثم رأى الإمام ساجدا فعاد للسجود بنية المتابعة، فتبين له بعد أن سجد أن الإمام في السجدة الثانية. قلنا في الحلقات السابقة يجب على المأموم أن يتابع إمام الجماعة في الأفعال، ومن أفعال الصلاة السجود، فيجب على المأموم ألا يسجد قبل إمام الجماعة ولا يرفع رأسه من السجود قبله. وإذا رفع المأموم رأسه من السجود قبل إمام الجماعة سهواً لزمه أن يعود إلى السجود لأجل المتابعة إذا تمكن أن يدرك الإمام ساجدا. وقد يسأل سائل: ما حكم من رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجدا فتصور أن الإمام في السجدة الأولى فعاد إلى السجود بقصد المتابعة فتبين أنها السجدة الثانية للإمام؟ الجواب: تحسب له الثانية ويكتفي بها. وتوضيح ذلك: لو أن شخصا سجد مع الإمام وتصور أن الإمام قد رفع رأسه من السجود، فلما رفع رأسه من السجود رأى إمام الجماعة ساجدا فعاد إلى السجود بنية المتابعة للإمام في السجدة الأولى، ولما عاد إلى السجود تبين له أن الإمام في السجدة الثانية لا الأولى، ففي هذه الحالة تحسب هذه السجدة التي جاء بها بنية المتابعة السجدة الثانية من ركعته، ويكمل صلاته مع الإمام ولا شيء عليه. وبعض المراجع احتاط فقال: يكمل صلاته ثم يعيدها احتياطا. سؤال: ما حكم من رفع رأسه من السجدة الأولى ورأى الإمام ساجدا وتصور أن الإمام في السجدة الثانية فهوى إلى السجود بنية السجدة الثانية، فلما سجد تبين له أن الإمام في السجدة الأولى لا الثانية؟ الجواب: تحسب له سجدة المتابعة، ويأتي بسجدة أخرى مع إمام الجماعة فيتابع الإمام في صلاته. والأفضل عند بعض المراجع إعادة الصلاة احتياطا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إشراقات من الصحيفة الفاطمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم. أيها الإخوة والأخوات، من أدعية تسبيح الله وحمده وطلب تيسير الأمور منه جل جلاله قول مولاتنا الصديقة الطاهرة عليها السلام: حيث تقول: سبحان من يعلم جوارح القلوب، سبحان من يحصي عدد الذنوب، سبحان من لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. والحمد لله الذي لم يجعلني كافرا لأنعمه، ولا جاحدا لفضله، فالخير فيه وهو أهله. والحمد لله على حجته البالغة على جميع من خلق، ممن أطاعه وممن عصاه، فإن رحم فمن منه، وإن عاقب فبما قدمت أيديهم، وما الله بظلام للعبيد. والحمد لله العلي المكان والرفيع البنيان، الشديد الأركان، العزيز السلطان، العظيم الشأن، الواضح البرهان، الرحيم الرحمن، المنعم المنان. الحمد لله الذي احتجب عن كل مخلوق يراه بحقيقة الربوبية وقدرة الوحدانية، فلم تدركه الأبصار، ولم تحط به الأخبار، ولم يعينه مقدار، ولم يتوهمه اعتبار، لأنه الملك الجبار. اللهم قد ترى مكاني وتسمع كلامي وتطلع على أمري وتعلم ما في نفسي، وليس يخفى عليك شيء من أمري، وقد سعيت إليك في طلبتي وطلبت إليك في حاجتي، وتضرعت إليك في مسألتي، وسألتك لفقر وحاجة وذلة وضيقة وبؤس ومسكنة، وأنت الرب الجواد بالمغفرة، تجد من تعذب غيري ولا أجد من يغفر لي غيرك، وأنت غني عن عذابي وأنا فقير إلى رحمتك. فأسألك بفقري إليك وغناك عني، وبقدرتك علي وقلة امتناعي منك، أن تجعل دعائي هذا دعاء وافق منك إجابة، ومجلسي هذا مجلسا وافق منك رحمة، وطلبتي هذه طلبة وافقت نجاحا، وما خفت عسرته من الأمور فيسره، وما خفت عجزه من الأشياء فوسعه، ومن أرادني بسوء من الخلائق كلهم فاغلبها. آمين يا أرحم الراحمين. وهون علي ما خشيت شدته، واكشف عني ما خشيت كربته، ويسر لي ما خشيت عسرته. آمين رب العالمين. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من إشراقات من الصحيفة الفاطمية. دمتم بألف خير، وأسألكم الدعاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسرور.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة.
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم.
ذكر وموعظة.
ذكر
وموعظة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذباً أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
مسؤولية الشعراء تجاه قضية فلسطين. تقع على الشاعر أيضا مسؤوليات تتعلق بقضايا المجتمع والعصر، ولقد انطلقت اليوم حركة تاريخية عظيمة من مجتمعنا وراحت تلهم مجاميع بشرية هائلة، وهذه حقيقة واقعة. مواجهة الثورة الإسلامية لنظام الهيمنة الدولي والصمود مقابل التعسف والغطرسة من شعب بقي رازحا تحت نير التعسف لمدة 200 عام أو أكثر، ورفع راية الحرية والتحرر في هذا البلد، هذه أمور على جانب كبير من الأهمية، ويجب أن تظهر في قصائد شعرائنا. وكذا الحال بالنسبة إلى ما جاء تبعا لهذه الحرية. لقد قلت مرارا إن قضية الجهاد العسكري الذي استمر عقودا من الزمن لم يكن بالشيء القليل، بل كان حالة مهمة جدا، وأعتقد أنه ينبغي الاهتمام به اهتماما كبيرا في شعرنا. وكذا الحال بالنسبة إلى جهاد بناء المجتمع الإسلامي وجهاد تقوية بنية الاقتدار الوطني التي شددنا عليها مرارا، وجهاد إصلاح نمط الحياة، وقد ذكرنا أن هذا هو أصل الحضارة الإسلامية. كل واحد من هذه الأنماط من الجهاد والمشاركة فيها عن طريق الشعر يجب أن يحظى بالاهتمام. وكذا الأمر بالنسبة إلى قضايا تتعلق بالتاريخ والزمن. الصحوة الإسلامية اليوم قضية مهمة، وقضية فلسطين كذلك، هي أمور يجب أن يكون لها نصيبها في شعرنا، وينبغي أن نتناولها في قصائدنا. ضرورة ترجمة أدب وأشعار القضية الفلسطينية. إنني أعتقد أن هناك أعمالا كثيرة لم تنجز في مجال الشعر، ومنها الترجمة، فلا بد من ترجمة الشعر الفارسي في شتى المجالات، كالأشعار المرتبطة بفلسطين والدفاع المقدس وبالنساء وما يتعلق منها بأوضاع المنطقة من قبيل اليمن، فلتدون وتترجم إلى العربية والأردية والإنجليزية واللغات الأخرى ترجمة مطلوبة، وتنشر وتبث. ونذكر من باب المثال فلسطين في الشعر الفارسي، فهو موضوع بحد ذاته. واجب المثقفين في مواجهة الحرب الإعلامية للعدو. لاحظوا بث روح اليأس واحتقار الهوية والتبجح بالقوة والثروة المادية. تستخدم اليوم وسوف تستخدم في المستقبل آلاف الأدوات الإعلامية لزرع روح اليأس من إمكانية تحقيق مستقبل زاهر بين المسلمين، أو للتحريض على مستقبل ينسجم مع نياتهم الخبيثة. تعد هذه الحرب الثقافية والنفسية منذ بدء فترة الاستعمار وحتى الآن أشد آليات الغرب تأثيراً في هيمنتها على البلدان الإسلامية. وقد استهدفت هذه السهام المسمومة النخب والمثقفين أولاً، والجماهير الشعبية ثانياً. ولا يتأتى الوقوف بوجه هذه الأحبولة إلا عبر الإعراض عن ثقافة الغرب التحكمية المفروضة. وعلى النخب والمثقفين أن يقوموا بتصفية الثقافة الغربية، وذلك باجتذاب عناصرها المفيدة وطرد أجزائها المضرة والمفسدة عن أذهان المجتمعات الإسلامية وعملهم. والمعيار في هذه التصفية الكبيرة هو تحكيم الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن والسنة اليانعة الوضاءة الهادية. هذا فصل أساسي من الكفاح الشامل والعاقبة الحسنى التي تقع على عاتق علماء الدين والمثقفين والنخب السياسية في جميع أقطار العالم الإسلامي. واجب النخبة في العالم الإسلامي في فضح مؤامرات المستكبرين. والعدو لم ولن يجلس عاطلا عن العمل، إنما ازدادت مؤامراته تعقيدا، ومن واجب المسؤولين في البلدان الإسلامية وحكومات البلدان المسلمة ونخبها، سواء النخب السياسية أو الثقافية أو المستنيرين أو علماء الدين، أن يوضحوا الحقيقة للشعوب. راحوا اليوم أيضا يستخدمون وسيلتهم القديمة التي كانت دوما في يد القوى المستكبرة والمستبدة كأداة للغلبة على الشعوب، ألا وهي وسيلة بث الخلافات. الخلافات بين ساسة البلدان وبين الحكومات وبين الشعوب بذرائع مختلفة. الخطة الدائمة والباقية للاستكبار هي بث الخلافات والتفرقة. إنهم يحيون النزاعات القومية بين الشعوب، أو يضخمون الاختلافات الطبيعية في اللغات والأعراق ولون البشرة والمذاهب. هذا هو عمل الاستكبار، وقد مارسه دوما. قالوا قديما: فرق تسد، وهم يعملون بهذه الخطة اليوم أيضا. علينا أن نصحو، علينا أن نصحو وننتبه ونكون واعين، سواء الحكومات أو الشعوب.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
ضغاين بالقلوب احسبها من قبل الندى كل انسان يصيبه ثغرك بسهام الغيبه شل تحمل له اعذار كل واحد تغتابه تحمل ذنبه وحسابه شي فيدك تالي الصار ليش العذابك تفتح باب احسب حسابك
لا تغتاب
لا تغتاب جالس لاغتياب لا تفرح بلحظة سراب كل لحظة محسوبة بحساب واللي تقوله له
أثار
كم غالي تخسر صحبته لما تخون محبته تحفظ في غابته كلمة تطعنا بالظهار
الواحدة ظهرا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معكم شيماء غراوي أقدم لكم موجز الأنباء. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن النهج الاستعلائي والنزعة العدوانية للولايات المتحدة باتا واضحين للعالم، فهي لا تتعامل إلا مع الدول التي تخدم مصالحها وتعادي كل دولة تسعى إلى الاستقلال كما هو الحال مع الجمهورية الإسلامية منذ عقود. وفي معرض إشارته إلى التصريحات الأخيرة للمسؤولين الأمريكيين بشأن فنزويلا، أكد عراقجي أن تهديد فنزويلا مرفوض من قبل المجتمع الدولي، مشددا على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت وستظل متضامنة مع حكومة كاراكاس وشعبها، ستواصل أيضا وقوفها معها في مواجهة هذه التهديدات. عقد ممثلو إيران وروسيا والصين اجتماعا ثلاثيا في فيينا عشية انعقاد اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في إطار التنسيق الدوري بين الدول الثلاث حول الملف النووي الإيراني. وكتب ميخائيل أوليونوف المندوب الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا في منشور أن الأطراف الثلاثة تبادلوا الملاحظات ونسقوا مواقفهم تمهيدا لاجتماع مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر عقده من 19 إلى 21 من نوفمبر الجاري في مقر المركز الدولي في فيينا. استشهد مواطن جرى إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت النار على مواطن خلال محاولته جمع الحطب شرقي البريج ما أدى إلى استشهاده. إلى ذلك قصفت مدفعية الاحتلال شرقي خان يونس بالتزامن مع شن غارات جوية على المنطقة. كما نسفت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين شرقي مدينة غزة. سلمت كتائب القسام مساء أمس جثة أسير إسرائيلي إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد العثور عليها في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.